ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. وحديثنا اليوم حيكون مع الصحفيه الاستاذه ايمان فضلسيد، مسؤوله الحريات بنقابه الصحفيين. التقيناها وتكلمنا معها في مواضيع عده على خلفيه اعتقال الصحفيه امتثال عبد الفضيل من جريده الجريده التي اعتقلت في مدينه كسلا واحتجزت وتم تفتيش تلفونها، ويعني هذه الحالات تكررت كثيرا. فإلى الحوار.
طيب تمام. أول حاجة، هو ما في هامش بدا حريات، يعني هي مهنة الصحافة الآن من المهن اللي بيتم يعني ملاحقة المنتمين لها من قبل الأطراف المتصارعة، وفي يعني ممكن نقول استهداف مباشر وممنهج لكل الصحفيين، خاصة اللي بيعملوا هناك على الأرض يعني. ولا توجد أي إجراءات يعني يمكن أن تمنع الهجمة اللي بتتم من قبل طرفي الصراع، خاصة الاستهداف بتاع الاستخبارات العسكرية للجيش والخلايا الأمنية. يعني هم يقومون باستهداف الصحفيين بشكل مباشر، واتهامهم بالعمل ضد مصلحة الوطن اتهامات جزافية. يعني كل من يعمل من الصحفيين على الأرض هناك هو متهم، إلا الذين يعني يقفون بشكل واضح مع خط استمرار الحرب. مدينة كسلا تحديدا كمدينة صغيرة يعني حصلت الكثير من حوادث الاختطاف والاعتقال.
نعم.
للصحفيين النشطين هناك. امتثال تم اعتقاله يوم السبت، وهي متوجهة إلى بورسودان، وكانت تنوي يعني السفر إلى هناك، لأنها كانت من المفترض أن تذهب إلى تدريب خارج البلاد.
أيوة.
وهم يعني الملاحقتهم لها لم تكن لها علاقة بالتدريب يعني، لكن يعني تمت ملاحقتها كصحفية يعني، والتعرض لها واعتقالها وتفتيش هاتفها، وهم اطلعوا على كل الرسائل اللي كانت موجودة في الهاتف، وحتى الأيام كلها اللي كانت موجودة معاهم في التحقيق. يعني كانوا الهاتف كان مفتوح في كل الوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي موجودة في هاتفه، ويعني استباحوه بشكل كامل يعني. وطبعا هي دي الممارسات اللي بتتم يعني عادة من قبل الجهات الأمنية تحديدا يعني. لا يعني ما في محاكمات قاعدة تحصل لصحفيين، ما في بلاغات، هو بس شكل من أشكال التخويف والخلق رقابة ذاتية على الصحفيين، وتخويفهم من إنهم هم يواصلوا في توصيل الحقائق للرأي العام، في إنهم هم يشتغلوا على القضايا الإنسانية وعلى البحث عن المعلومات المتعلقة بالصراع وما إلى ذلك يعني، وضحايا الصراع. بس كنت أرى وصلك في إنه الأوضاع الحريات الصحفية في السودان متردية بشكل مريع وكبير جداً يعني منذ اندلاع الحرب. يعني لا توجد حريات صحفية بأي شكل من الأشكال، بل يوجد استهداف للصحفيين. لا توجد يعني حريات للتنقل للصحفيين، لا توجد حماية، لا تتوفر حتى المعلومات، يعني هنالك حجب للمعلومات عن الصحفيين، وبالإضافة إلى إغراق الفضاء العام بالمعلومات المضللة وبس معلومات كاذبة من قبل الأطراف المتصارعة، وصعوبة التحقق حتى من المعلومة ومن التأثيرات الحقيقية للحرب يعني، وخاصة على الضحايا يعني أعداد الضحايا والأعداد القتلى، كل ذلك يعني من الصعب الحصول على معلومات عليه، ومن الصعب التوثيق ليه، لأنه هنالك صعوبة حركة واستهداف.
نعم. طيب أستاذ إيمان، أنت مسؤولة الحريات بنقابة الصحفيين، يعني معروف أن الحرب قامت الناس بشكل فردي، أي زول استشعر الخطر وبعدين يعني قام قرر أنه يعني لسبب أو آخر يطلع بافتراض أنه الوضع ده ما وضع يكون فيه حرية الصحافة، والمسألة بشكل خطر مباشر على حياة الزول يعني وعلى سلامته. عندك فكرة يعني عدد الصحفيين كم، الناس اللي قاعدين يعني في السودان وما مناصرين الحاجة الحاصلة دي، يعني ناس صحفيين بيأدوا عملهم المهني كصحفيين يعني ما عندهم علاقة بالنظام وبحكومة بورسودان؟
هو كان آخر يعني رصد عملته النقابة لأعداد الصحفيين المتواجدين مش في السودان كله بس المتواجدين في مناطق فيها صراع.
نعم.
كان عمل قبل شهرين تقريبا، كان عددهم 134 صحفي متواجدين في الولايات الموجود فيها صراع. لكن طبعا بيحصل يعني التغييرات سريعة للأعداد دي لأن الناس بتتحرك من مكان لتاني لأنه بيحصل تضييق. أيوة. والصحفيين اللي اضطروا إنهم يكونوا موجودين في السودان للأسف هم لأنهم ما لاقين طريقة يطلعوا، وحتى يعني إنهم هم يشتغلوا باسمهم حاجة صعبة، وحتى لما تظهر تقارير يعني بدون الاسم الصحفي برضو بيتعرف يعني لما يشتغلوا مثلا عن دار إيواء مثلا معينة مثلا في كسلة بيتعرف إنه ممكن حتى أحيانا بيحصل تحقيق مع الموجودين في دار الإيواء إنه أنتوا أديتوا المعلومات لمنو من الصحفيين، منو الجهينة واشتغل على الموضوع ده، يعني حتى في محاصرة للمصادر.
نعم. طيب يعني ذكر دار الإيواء دي خلاني أفكر، هل يعني هناك أي موضوع محرم العمل فيه؟ حتى يعني دار الإيواء دي يعني أنا أفترض نظرية ما في مشكلة إنه الناس يغطوها ويشوفوا الحاصل شنو والناس احتياجاتهم شنو،
لأنه في مشاكل حقيقية يعني نقص في الغذاء وفي المساعدات المفروض إنها هي تصل للمواطنين هناك، وفي إنه المساعدات بيحصل فيها شنو، يعني في معلومات يعني هم بيكونوا ما عاوزين إنه الناس تعرف الحاصل فيها، وفي مشاكل بتاعة مشاكل صحية كبيرة برضو قاعدة تحصل، الإسهالات المائية اللي هي كانت في عدد من المدن، يعني المعلومات بشكل عام هم ما عاوزين تكون في معلومات حقيقية يعني يتم تداولها في المنصات الإعلامية. الشيء الثاني، الصحفيين حتى اللي هم طلعوا لخارج السودان هم بيواجهوا ظروف صعبة جدا جدا، يعني ما بين إنهم هم يتحصلوا على كروت بتاعة لجوء من مفوضية اللاجئين، في صعوبات بتواجههم في الحاجة دي خاصة في ليبيا وفي كمبالا وفي أقصد في أوغندا وفي كينيا.
نعم.
الموضوع صعب، يمكن في مصر أكثر سلاسة مع إنه المواعيد بتكون بعيدة جدا لأنه الضغط بتاع النزوح في مصر كبير، لكن في استجابة بتكون من المفوضية. في الدول اللي أنا ذكرتها لك وخاصة ليبيا لا توجد استجابة أصلا، يعني الصحفيين يقومون بالتقديم للمفوضية بعدد من الطلبات، يعني كل يوم الواحد بيدخل موقع المفوضية أو يتصل ولا يتم الرد أصلا على الطلب ولا استلام الطلب ولا يعني إعطاء موعد للصحفي، هم موجودين بشكل غير شرعي وغير قانوني، لا يستطيعون توفيق أوضاعهم القانونية في البلد، لا يستطيعون العمل في مجالهم في مهنتهم لأنهم ممنوعين، ومعظمهم توجهوا للعمل في أعمال أخرى، ولكن يعني لكن أيضا يعني الدخل ضعيف والفرص ضيقة، يعني فالصحفيين الذين يعني يضطرون إلى مغادرة السودان في الظروف دي هم أيضا يعيشون ظروف سيئة جدا في البلدان التي لجوا إليها بسبب عدم مواصلتهم في العمل ومؤسساتهم مغلقة أصلا بسبب الحرب.
نعم. طيب يعني هل تفتكر أنه فكرة الصفة بتاعة الصحفي دي، هل بتفتكر أنه الحاجة دي يعني بتعمل لصالحهم الصفة بتاعة الصحفي، ولا ممكن يعني تكون برضو مشكلة؟
والله هي إلى حد كبير قاعد تكون مشكلة، يعني أنت ما بتقدر تظهر مثلا هنا في مصر، يعني أنت ما بتطرح نفسك كصحفي حتى لو كنت تعمل على بعض التقارير وتقوم بإرسالها إلى جهات، يعني لا تستطيع أن تطرح نفسك كصحفي، لا تستطيع العمل على الملفات الموجودة ملفات اللاجئين مثلا هنا بشكل واضح، بأنك أنت الصحفي لا تستطيع أن تكتب اسمك حتى أحيانا على التقارير، لأنه يعني بالقانون أنت يعني ممنوع من العمل، حتى لو كنت يعني دخلت إلى البلد بفيزا سياحية أو إقامة سياحية، أنت أيضا ممنوع من أنك أنت تمارس عمل صحفي. وإذا كانت لديك أيضا كرت لجوء أصفر، أيضا أنت يعني لا تستطيع العمل. يعني في كل الأحوال يعني أنت لا تستطيع طرح نفسك كصحفي يعني.
نعم. طيب يعني بالنسبة لنرجع للناس اللي قاعدين في السودان وفكرة القبض على الامتثال وتفتيش وتفتيش موبايله، يعني
أيوة.
في النقابة هل حاولتوا الصحفيين عموما، يعني حاولتوا بمختلف الطرق توصلوا ليهم وتدوهم شوية نصائح حول تأمين حاجاتهم وتأمين معلوماتهم وكده؟
أيوة كثير جدا، يعني هو قاعد يحصل كده حتى على مستوى منصات النقابة. يعني عملنا الكثير من البروشورات وال يعني التوجيهات المتعلقة بالأمان، وبرضو عملت الكثير من الدورات التدريبية، يمكن ما غطت كل الصحفيين، لكن يعني في تدريبات اتعملت للصحفيين الموجودين في السودان المتعلقة بالأمان الشخصي، وكيف إنك أنت برضو تأمن على الحاجات القاعدة في التلفون أو في اللابتوب، وكيف تتعامل مع الظرف أنت كصحفي ميداني. يعني هي موجودة الحاجات دي، لكن في معظم الأوقات الصحفيين ما قاعدين يلتزموا بيها.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن، دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابة ارجع ورا شوية خطوة
نعم
واقوم اشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه، بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعت أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري، بالإنجليزي الجلوبال وورمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط درجة الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط، لانه هيجي زول يقول لي ما طيب اصلا الحرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب، مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي فلنفترض يعني على سبيل المثال، وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموع 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما الحتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما الحتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة ده بيقوم بيضيف حرارة زيادة فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضو أحرة.
نعم.
فده ببساطة يعني، هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حيدي شوية أوضح، لكن حسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري باختصار، إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد وكله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
أوكي.
الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة، أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة، أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بيجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازل، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة تحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكونوا منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي انت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكثر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكتر حاجة مشهورة لأنه هو أكتر غاز حاليا موجود، مع بالرغم أنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كتير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين
والغاز الطبيخ وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون، لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصلات، يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كتيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكده. يعني في غازات هم 7، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده ومعدته ما تقدر تهضمه، بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا في البلد الشربات، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربات طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما نفتح علبة الشربات والطق دي، ده برضو غاز ميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز ميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكتر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية بتاعت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، بتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة، وبيقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي، والتغير المناخي باختصار كده يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ في المنطقة دي سخن، معناها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أقيس بيها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضه مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده ده يعتبر طقس، يعني ما مناخ.
المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل.
أهلا
ألو، السلام عليكم. أهلين، أمورك؟
زميلة ابتسام تجسر، ازيك، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
كل سنة وأنت طيبة.
وأنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب،
والإذاعة
بخير.
والله انت طلعتي عارفه، فمع انه هي يعني زي اسبوع متقدمه، 13 فبراير اليوم العالمي للاذاعه. تحياتنا للاذاعيين كلهم وللاعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمه بالسوشيال ميديا، ويوم 13 برضو عندنا حاجه تانية ممكن تكلمين عنها.
ايوه، عندنا حمله دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له ان شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الاخبار دايما المستغله.
ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقته شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كتير بتدور حول الحاجتين ديل.
هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها، نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلورو فلوروكربونات، اللي هي بالعربي أو بلغة السوق المحلي غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات، ده اسمه الكلورو فلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والثلاجة والغسالة، ويقول لك العربية مكيفة داير غاز وشنو، ده هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3، 3 أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الكربون، عفوا مع الكربون اللي في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الـ3 أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة،
زي ثلج الكربون وزي الميثان. دي
نعم
أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية. فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب، أساسا كان المفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا الدرع ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده.
نعم.
لكن عموما يعني ثقوب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه
نعم
بيسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة.
نعم
فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ما زي ثقب الأوزون. تغير
طيب
المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيره، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحراره في الارض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا اذا جينا اخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهده بالنسبه للحياه اليوميه من تغير المناخ شنو؟
طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها الـ climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بيأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، الحاجات زي دي. وعندنا الـ non climatic factors اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني التانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الـ climatic factors أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
تقريبا في الثمانينات،
في الثمانينات. تاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
تقريبا السنة اللي فاتت أو اللي قبليها.
2020.
أوكي
لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير، اللي هي كانت عملت مبادرة نفير لو متذكر، كانت 2013.
أوكي
اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بيها إلا كل 11 15 13 سنة. زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
نعم
لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بيجي عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
شمالية
كسلا وفي القضارف، وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
صحيح
قبلها كان 2020، فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده. وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
نعم
سيول، يعني المطر دي كتير ما كان في فيضان بتاع نيل.
نعم
2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل، وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة النيل بيفاضوا النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة، كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات، أو أكتر كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي إحنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات. جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعة التغير المناخي.
ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
الو، السلام.
زميلتنا فاطمة بريمة.
مرحب.
كل سنة أنت طيبة.
وأنت طيب.
عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
لا.
13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت. اليوم العالمي للإذاعة. راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجا، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث اللي قاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتور. متذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتور وفي نون كلايماتيك فاكتور.
نعم.
الكلايماتيك فاكتور هو سيول الفيضانات، هندي شايفينها قدامنا. يلا، النون كلايماتيك فاكتور هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعدة تحصل. دار اديك مثال تاني.
نعم.
نحن يعني انا ما عارفه، ما كنت موجوده في السودان، والله كنت موجوده في السودان شهر يناير الفات، ما كان في شتاء
خالص.
يناير يعني خالص، يناير قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير، ايوه يناير 22 انا كنت جايه من القاهره، بتذكر لحد الليله القاهرة كانت تلج، يعني لدرجة إنه أنت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر عديل، حر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في أي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر آخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصيف، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017 2016، فأنت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء. يعني البرد اللي بيقولوا عليه، صحيح في انخفاض نسبي للحرارة، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيخلي الناس يلبسوا الجاكيتات ده ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
نعم.
دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحه او الهبوب. فعليا الكتاحه دي او الهبوب، نحن يعني يمكن من الدول البسيطه جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصوره دوريه، يعني عندنا مواسم عديده بتاعت كتاحات. الحاجه دي ما في العالم بالمناسبه، يعني او في اذا في بتكون قليله، ما بالنسبه اللي احنا عندنا، وحتى ما بالحجم. يعني انا لما اوري صور الكتاحات للناس، انت ذاتك هسه لو فتحت جوجل كتبت صور لكتاحه في السودان او كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
نعم.
بس تسونامي بدل بحر تراب.
نعم.
بتكون ده تيري فعليا. والله طبعا لموقعه، اول حاجه احنا طبعا في السب صحراء افريقيا زي ما بسموه، او جنوب الصحراء الكبرى او السهل الافريقي، ففي كميه بتاع التراب. ومن الناحيه الثانيه، من الناحيه الشرقيه عندنا السعوديه، المكعب السعوديه طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحيه الغربيه عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراويه وصحراويه تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضه لانه احنا نستقبل الاتربه دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول امطار مناسب بيثبت التربة في موسمه. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده، بيلقي الوتر ويانا، ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقي التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين الفاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وساهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة فاتت، بحجم أكبر من اللي إحنا كنا متعودين عليه السنين الفاتت. هو للأسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها هي عندها طرق مختلفة إنها هي تتعافى، لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا ما حنقدر نتعافى. بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
كاليفورنيا نعم.
اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين بعد 10 سنين بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه
الإنسان العايش هناك طبعاً.
طبعاً قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جداً وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
نعم.
الإعصار ده أول مضررين منه منه
البشر أكيد. نعم
بالضبط. فهي فعلياً الطبيعة، يعني نحن الفحي بنقول إحنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة إنه نحن ما قادرين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. إحنا بنحافظ على البيئة حول الإنسان اللي بتأثر على الإنسان بصورة مباشرة، لأن البيئة in general مفهوم العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تأخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديل طبعا لو الناس ما تداركت المشكلة يعني بصورة سريعة لكن في النهاية مصير الطبيعة تتعافى. ممكن تأخذ زمن طويل، ممكن تأخذ عقود، ممكن تأخذ قرون، لكن مصير تتعافى. نحن المحل نتعافى.
نعم. نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، تكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الأتربة، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الأعاصير. فالأعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ دي برضو بتعتبر برضو من الآثار بتاعت التغير المناخي.
نعم طبعا للأسف الشديد أو ما للأسف، لكن ما أتيحت لي فرصة بصورة كبيرة إني أتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الأوساط المائية، سواء كانت محيطات، سواء كانت أنهار، سواء كانت بحار عذبة، بصورة كبيرة جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصة في الدراسات دي، وهم في ظاهرتين. الظاهرتين ده مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين ده واحدة اسمها اللانينا واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا ديل هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس انك ذكرتني الموضوع ده. السنه بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الابيض والنيل الازرق، اللي حصل انه في العاده والطبيعي يا اما بيحصل لانينا يا اما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبه الاثيوبيه وبالتالي النيل الازرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كتير في منطقه البحيرات وبالتالي النيل الابيض بيفيض. السنه دي تحديدا بدت بلانينو، وكان في مطر كتير جدا جدا في اوغندا وكينيا والكونغو والحته دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل الأزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام، إنه الاثنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية، سواء كان هطول أمطار سواء كان عصير وغيره. أنا للأسف ما أتيحت لي الفرصة، لأنه أنا مش هلبس في اتجاه مختلف شوية إنه
نعم.
أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت
نعم.
في اتجاه يعني مختلف قليلا.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنا على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دا دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نستمع للأستاذ نصر الدين يوسف طفع الله المحامي معلقا على اعتقال المحامي منتصر عبد الله والذي تم في شهر 9 من العام الماضي بعد تقديمه طلب للنيابة العامة يتعلق بالاطلاع على يومية التحري في الدعوة المقيدة ضد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وآخرين بسبب موقفهم الرافض للحرب، حيث تم تحديد جلسة لبداية محاكمة منتصر في يوم الاثنين الماضي إلا أن الجلسة تأجلت. في حلقتنا اليوم نستمع للأستاذ نصر الدين يوسف طفع الله المحامي وهو يعلق على اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله والتحري معه وفتح بلاغ في مواجهته ومن بعد تقديمه للمحاكمة وتأجيلها. فلنستمع للأستاذ نصر الدين يوسف طفع الله.
فيما يتعلق بمحاكمة الزميل المحامي منتصر عبد الله واللي تم اعتقاله من سبتمبر 2024 وأحيل المحاكمة فقط في الأيام الفاتت أو الآن، يعني بمعنى أنه ظل محبوسا لأغراض المحاكمة فترة طويلة جدا تتعارض مع مقتضيات القانون والممارسة السليمة. ففي الإطار ده وأيضا المحاكمات العديدة والمتعددة اللاحقة للحرب ومحاكمة عدد من الأفراد كمتعاونين، نتناول هذا الأمر من منظور قانوني بحت. وفي هذا الإطار وبهذا الفهم بقول إنه أصلا طبعا ما في قضاء أنه يتم اتهام أي شخص وتقديمه إلى الأجهزة العدلية عن طريق الأجهزة العدلية للمحاكمة، هذا أمر متاح وممكن يعني وما فيه قضاضة، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقا للأسس والضوابط القانونية حتى ينال أي شخص محاكمة عادلة تتبع فيها دواعي وأقراض التشريع والأسس السليمة للمحاكمات وللضبط وللاعتقال، لأنه أصلا في الأساس هي متهم بريء حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول ووفقا لمحاكمة يتبع فيها القانون. وإذا طبقنا ذلك في قضية محامي الزميل منتصر عبد الله بنجد أنه في إخفاق كثير وفي يعني حرمان وانتهاك لحقوقه، لأنه ظل في الحراسة لفترة طويلة جدا وظل في الحراسة يعني بتجديد متلاحق ليست له أساس، لأنه أيضا يعني القانون حدد أنه لابد أن يكون في تجديد للحبس لأقراض البقاء المتهم في الحراسة قبل المحاكمة حتى لا يكون يعني هناك يعني تعسف من قبل السلطات بتاعت الاتهام. وبالتالي المشرع حدد والممارسة حددت، ولما تجاوز الشخص 6 أشهر لا يمكن يقبل التجديد بالأسس بالطرق العادية، وإنما يجب أن يتم التجديد بواسطة رئيس الجهاز القضائي للمنطقة اللي فيها النيابة ولا المحكمة. يعني ده كلها مزيد من الضوابط، لأنه يجب أن تتم العدالة بصورة ناجزة. فإذا أنت اتهمت أي شخص وفقا لما قلته في البداية يعني أنه ما في ما يمنع أنك تتهم، يجب أن تتبع أسس سليمة ودواعي قانونية، ما يكون في دواعي أخرى، دواعي سياسية، دواعي عسكرية، دواعي أمنية. ولذلك يجب أن يكون تكون المحاكمة ناجزة وبأسس عادلة، هذا من حيث المنطق القانوني. في البداية تم تأجيل المحاكمة بتاعت منتصر، ده برضو بنصب في نفس الإطار بتاع أنه بقاؤه في الحراسة لأقراض المحاكمة لفترات طالت وتطول. الآن تتولى مجموعة من المحامين الدفاع عنه، وده أمر طبيعي لأنه المحامين السودانيين منذ نشأة المحاماة في السودان ظلوا يعني مرتبطين بالدفاع عن الحقوق والحريات، مرتبطين بالدفاع عن ضد أي انتهاكات لتأسيس محاكمة عادلة، ودائما هم يعني موجودين في الاتهام والدفاع عن هذه في هذا الإطار. وفي الخصوص ده احنا بنفتكر انه برضو في الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي أنشئت مؤخرا يعني بعد الحرب واستمرارا في نهج المحامين السودانيين وإرثهم وتقاليدهم، لكن أصبحت هيئة منظمة. وهذه الهيئة زي ما قلت هي هيئة منظمة عندها نظام أساسي وضوابط وبقرض الاستمرار في النهج بتاع الدفاع عن الحقوق والحريات بصورة أكثر تنظيما، وهي مشاركة أيضا في الدفاع عن المحامي، هو عضو في هذه الهيئة أيضا منتصر. وبالتالي أنا ذات كعضو في هذه الهيئة يعني نتعامل مع الأمر بمعلومات حقيقية، اللي من ضمنها أنه في انتهاكات لحقه في الدفاع وحقه المكفول له بالقانون، بدءا من الحصانة وعدم رفع الحصانة ابتداء، وهو إجراء لازم بموجب مقتضى المادة 48 من قانون المحاماة والممارسة. وبالتالي يعني هذا الأمر غير سليم، بقاؤه بأكثر من 9 شهور وعدم التجديد أيضا أمر غير سليم، تأجيل المحاكمة لشهر شهر أيضا أمر غير سليم. فيما عدا ذلك أي متهم بريء حتى تثبت إذا أنت فوق مرحلة الشك المعقول. وفي هذا الإطار أيضا واستمرارا في حديثي بأنه جواز تقديم أي شخص للمحاكمة، الوجه الآخر يجب أن يتم ذلك وفق الضوابط. ظاهر أنه بعد الحرب في منهج جديد أصبح سائدا، هو في الواقع هذا المنهج بيجعل من الأجهزة العدلية أداة من الأدوات التي يريد لها أن تكون ضمن أدوات الحرب وأدوات الأيديولوجيا وأدوات الصراع وأدوات المنهج السياسي والصراع السياسي، وهذا الأمر بيفسد الأجهزة العدلية وبيجعل منها أداة لتحقيق أغراض غير أغراض العدالة. والمسألة دي بتتضح في كثير من الاتهامات وكثير من المناهج وكثير من الإجراءات المحاكمات السائدة الآن، ومحاكمة منتصر جزء منها. في هذا الإطار بقول يعني الحاجة الواضحة جدا الآن، يعني مثلا النيابة العامة من حقها أن تتولى الاتهام وتقدم المتهمين للمحاكمة، ولكن هذا الأمر بيتم برضو بأنه وفقا لقانونه أنه تقدم محاكمة يتم فيها تحويل البلاغ للمحاكمة بعد توفر البينة المبدئية حول مخالفة نصوص محددة ومواد معينة، وده كله يعني لتوجيه التهمة بموجب المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية و56 لا يتم إلا بعد أن تتحقق النيابة يتوفر لها البينة المبدئية. والبينة المبدئية كمان يعني معلوم حسب القانون وحسب السوابق القضائية وحسب ما أرساه الفقه والممارسة إنها هي البينة التي تنبثق من خلال التحريات، مجمل التحريات. التحريات دي بتشمل الدفاع والاتهام، يعني ليست أمرا جزافيا. وكما أن البينة المبدئية المطلوبة لتحويل البلاغ للمحاكمة وفق مادة معينة ما هي رغبة الشاكي ولا تطلعاته ولا يمينه، حتى يمين الشاكي الذي يقدم البلاغ أمام النيابة العامة ليست هي بينة مبدئية، وإنما بعد ما تتم التحري بعد ما يفتحوا البلاغ ويدوا رقم ويقيدوا في تقرير البلاغ الأول لدى النيابة، بعد ذلك بيتم تقييمه شهود الدفاع والاتهام والمستندات إن وجدت، ثم تقيم النيابة ثم توجه تهمة مبدئية ثم تحيل البلاغ للمحاكمة. فإذا طبقنا هذا المنهج بنلقى إنه يعني النيابة غير محقة في، وذلك له دلالات عديدة زي ما قلت في بداية الحديث، إنه توجه أكثر من 10-11 مادة 186-23-26-65-60-51-50 ويعني لا يمكن أن يعني تكون هناك بينة مبدئية وفقا لما ذكرنا وفقا للأسس المعروفة دي وتشمل كل هذه المواد. ولأنه لما نتكلم عن بينة مبدئية لهذه المواد تكون توفر العناصر بشكل مبدئي، صح البينة المبدئية ما معناها يكون الاتهام قاطعا في الإدانة، وإنما يكون معقولا مرجحا في الإدانة أو مش الإدانة فقط، وإنما مرجح أنه احتمال تتم الإدانة بموجب المواد المذكورة. فإحالة البلاغات بعدد كثير من المواد في القالب لا تتم الإدانة بموجب أي مادة، أو إذا تم تتم بموجب مادة واحدة وفي الاستئناف تكثر، ده بأكد أنه يعني الأمر المتعلق بالنيابة كمؤسسة محايدة، مؤسسة تمثل المجتمع، مؤسسة مستقلة، يجب أن تتبع القانون في توجيه التهم وتحويل البلاغات للمحاكمة، وأن يتم ذلك وفق الضوابط، وأن لا يكون نتاجا لإنعكاس لأي أغراض أخرى خلاف الأغراض القانونية المحضة. طبعا بالضرورة ونحن محامين لا بد أن نتحدث حول القضية أو حول القضايا بشكل عام، وهي قيد النظر أمام المحاكم بأسس قانونية، بحيث أن ذلك لا يتعارض مع يعني احترام هيبة القضاء واستمرار القضاء في النظر أمام نظر القضايا المعينة والقضية المعينة التي نتحدث عنها أمامه. ولكن ذلك لا يمنع أن الحديث العام بشكل عام، التقييم القانوني العام الذي لا يتعارض إطلاقا مع استمرار المحاكمة. وفي الإطار ده أنا بقول يعني في مواد أصبحت موجودة دائما في كل القضايا المؤخرة، هي مواد تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة وإثارة الحرب ضد الدولة، اللي هي المادة 50-51، وهي مواد يعني معروفة و لها سوابق بسيطة جدا في الممارسة في القضاء السوداني، لأنه أصلا ما كانت بتقدم، لأنه لابد أن تقدم بضمانات بتاعت أنه هناك بينة مبدئية حقيقية، لكن ليست كل مخالفة أو انتهاك بشكل أو إبداء وجهة نظر ولا الانتماء لإثنية ولا كده هو يشكل أساس للمادة 50-51، والمادة 50 تتحدث عن تقويض النظام الدستوري وترتبط بالضرورة يعني وجود ركن مادي وركن معنوي، لأن عقوبة ذات قاسية الإعدام، يعني أقصى عقوبة هي ذات عقوبة أصبحت في النهاية، ومعظم الاتجاهات الحقوقية الحديثة أصبحت ذات تعترض على هذه العقوبة، وبالتالي أصبحت يعني ذاته أي جريمة يكون عقوبة الإعدام بيكون محل نظر ودقة، وتتناول العديد من الأجهزة الحقوقية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الأمر. فالمادة 50-51 مواد صعبة، مواد عقوبة صعبة، لأنه هي عقوبة يعني زي ما ذكرت صعبة، وبالتالي يجب أن تتم تناولها بدقة، ويجب أن تحال البلاغات بعد توفر بينة مبدئية حقيقية، وليست يعني القرض بتاع أنه بس المادة فقط 50-51 لأن عقوبة مخيفة وكده. يعني إذا على سبيل المثال الحصري، يعني إذا قلنا أنه يعني نقرأ عناصر المادة 50 بتقول من يرتكب أي فعل يقصد بقصد تغويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استغلالها وحدته للخطر، يعني من يرتكب أي فعل، والفعل سائر محدد برضو في القانون، يعني زي ما قلنا أنه هناك أسس للتصنيف الأفعال المقصودة يعني بركم معنوي وركم مادي. وبالتالي يعني من دون أن نتطرق أكثر إلى هذا في هذا الصدد، يعني الأمر بيكون واضح للمستمع. المادة 51 بتتحدث عن إثارة الحرب ضد الدولة، ويعد مرتكبا جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله هو الآخر من يسير الحرب ضد الدولة عسكريا بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك بأي وجه، يعمل بالخدمة العسكرية ويقوم بجمع الجنود في داخل السودان، أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعمل يعرض وحدة البلد أو يعرض البلاد لخطر
وأن يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو سفن أو طائرات. يعني دي العناصر الأساسية بتاعت هذه المادتين. وبالتالي يعني بنظرة سريعة نجد أنه معظم البلاغات التي تقدم يعني لا يمكن أن تشمل هذا التعريف ولا هذه النصوص. وإذا الأمر لا أصبح بس فقط يعني صارت مواد مخيفة ودون توفر بيانات مبدئية حقيقية بشأنها وإحالتها للمحاكمة. هذا ما أقصده بالتحديد، رغم ارتباط هذا الأمر بكلام في البداية أنه الاتهام ليست أمر مرفوض ولا يعني مجاز ومتاح وله مبرر القانوني، ولكن إذا حاد عن الأسس السليمة والضوابط السليمة والإجراءات السليمة يصبح لا أساس له ويشكل خطرا على حقوق الأفراد وعلى تحقيق العدالة المناطة بالأجهزة العدلية والحقوقية. الشيء المهم أنه يجب أن نبعد الأجهزة العدلية، الشرطة والنيابة والقضاء، لا سيما القضاء، لا بد أن نبعدهم عن إقحامهم في أي من أوجه الصراع الاجتماعي الموجود في البلاد الآن، سواء كان نتاج الحرب أو الصراع السياسي أو التوجهات الإثنية الناتجة عن خطاب الكراهية وحسمها من خلال القضاء أو النيابة. فهذا الأمر مضر ومسألة ما موجودة إطلاقا كانت. يجب أن لا تكون الحرب مبرراً لمثل هذا الإجراء، إنه نقحم النيابة والقضاء والشرطة في تحسين قضايا بتاعت الصراع الاجتماعي بأوجهها المتعددة. في الختام أنا بقول يعني إنه حتى نضمن تحقيق العدالة في المجتمع وفي كافة الظروف في السلم وفي الحرب وفي الأوضاع الطبيعية، يجب أن تكون الأجهزة العدلية النيابة والقضاء مستقلة ومحايدة، تتبع الإجراءات المنصوص عليها والقصد التشريع والمشرع بالقوانين المقننة والممارسة السليمة والمعلومة، تستند على سوابق قضائية كل المحاكم والنيابات، يعني تتسق ممارساتها مع أسس المحاكمة العادلة والحياد والاستقلالية وسيادة حكم القانون، وده ضمانة حقيقية يعني لاستقرار المجتمع وضمانة وكفالة للحقوق والحريات ويعني لاستقرار المجتمع وعدم التأثر بأي دواعي أخرى، دواعي يعني سواء كان ناتج عن حرب ولا ناتج عن يعني رغبات أيديولوجية ولا سياسية ولا. وشكرا
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي خصصناها للتعليق من الأستاذ نصر الدين يوسف طفع الله المحامي في قضية اعتقال وتقديم الأستاذ منتصر عبد الله للمحاكمة. أنا بشكر الأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.